إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بيّن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الفساد في البر والبحر، والمراد به محق البركات وذهاب الخيرات في البر والبحر، والسبب في ذلك ذنوب الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، أي بذنوبهم وكسبهم، بما كسبت أيدي الناس. وهذه العقوبات الحاصلة جعلها الله عز وجل سببا لرجوع الناس وتذكرهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لم يعاقب الله العباد بجميع ذنوبهم، قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن هذه عقوبة، هذه بعض العقوبة بسبب الذنوب التي ترتكب. فالناس اليوم كما هو حاصل ومعلوم لدى الجميع يشكون من محق البركات وذهاب الخيرات وغلاء الأسعار ونقص في المؤن وانتشار الأوبئة والأمراض إلى غير ذلك. كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أيها الناس، والمعاصي تتفاوت، والذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو أكبر، ومنها ما هو صغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقال: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا دليل على أن الذنوب منها ما هو عظيم ومنها ما هو أعظم. ومن الذنوب ما توعد الله عز وجل من فعلها بأنه واقع في حرب مع الله ومعرض نفسه لحرب الله، معرض نفسه لحرب الله، يحاربك الله في مالك، في صحتك، في عافيتك، في أمنك، في بلدك، في معيشتك، في كل حال أنت على خطر. ومن هذه الذنوب التعامل بالربا، التعامل بالربا. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا، إن لم تتركوا التعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا كبيرة وعظيمة من العظائم، وصار كثير من الناس يتعامل به ولا يبالي بما يلحقه من العقوبات، عقوبات دنيوية وعقوبات في البرزخ وعقوبات يوم القيامة، من العقوبات في الدنيا محق البركة، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمهما جمع المتعامل بالربا من الأموال فإنها ممحوقة البركة. وروى الإمام ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فالمحق يتسلط عليه. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالمال الخبيث الحرام لا تفرح به ولو كان كثيرا، فإنه ممحوق البركة، وربما أتلف عليك بركة الحلال. وهذا المال من أخذه من غير حله كان كمن يأكل ولا يشبع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شهيدا عليه يوم القيامة. وهكذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الربا خمسة: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. هذا دليل على خطر هذا الذنب وأنه موجب للعنة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. هذا دليل على خطره. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أي بلد يفشو فيها الربا فإن هذا مؤذن بهلاكهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: فأكل الربا من المهلكات فهو خطر عظيم، بل ثبت عن ابن مسعود وله حكم الرفع أنه قال: الربا 70 أو 73 بابا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه عياذا بالله. وانظروا إلى عظم هذه الجريمة، وأدنى الربا مثله، فكيف بمن يخوض في الربا وبأنواعه ولا يبالي بما حرم الله؟ وهكذا في حياته البرزخية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتعامل بالربا أنه يبقى في حياته البرزخية في نهر من الدم، نهر من الدم يسبح فيه كلما أراد الخروج. وإذا ملك موكل كلما اقترب أراد الخروج من ذلك النهر يرميه بالحجارة، يفغر فاه ويرميه بالحجارة، يعذب في نهر من الدم، كما في البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه. ويوم القيامة إذا بعث الناس قام ذلك الآكل للربا يتخبط، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيما لحم نبت من سحت النار أولى به. فما أعظم خطر الربا، وما أكثر التساهل فيه. فمن أنواع الربا أن يقترض الإنسان من أخيه مالا فيطلب منه الزيادة على هذا المال عند القضاء، أو إذا حل الأجل وتأخر يقول: أزيدك في الأجل وتزيدني على المبلغ في الشهر كذا. فهذا نوع من أنواع الربا. وهكذا من أنواع الربا عدم التقابض في الأصناف الربوية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهكذا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الأصناف الربوية إذا بيعت بجنسها فإنه يجب فيها التقابض وأن تكون بنفس الوزن، وإذا اختلفت هذه الأصناف ولكنها مشتركة في العلة فيجب فيها التقابض ولا يجب فيها التماثل. فإن باع ذهبا بذهب فيجب أن يكون وزنا بوزن. فلو قال قائل: إن جئت إلى صاحبي إلى الصائغ لأشتري منه ذهبا جديدا وأبيع القديم، فإنه لا يعطيني نفس السعر، فيقال له: بع الذهب القديم أو النوع الذي عندك بالدراهم، وخذ الدراهم واشتري بها ما شئت من أنواع الذهب. أما أن تعطيه 20 جراما من الذهب المستعمل أو عيار مختلف وتطلب منه نفس العيار أو غيره وتدفع الفارق أو أقل منه وزنا، فهذا من الربا. وهكذا الفضة بالفضة، وهكذا إذا بيعت الفضة بالذهب يجب فيها التقابض ولا يجوز أن تباع دينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ومن ذلك العملة الورقية، العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل كما بيّن ذلك أهل العلم. فإذا اشتريت ذهبا أو فضة بعملة ورقية فيجب التقابض ولا يجوز الشراء دينا، وإلا وقعت في الربا لا بد من التقابض. وإن لم يكن المال لديك فأخر عقد البيع حتى تأتي بالمال، وإن كان المال قليلا فاشتري بمقدار ما معك أو أخر البيع إلى أن يتوفر المال. وهكذا الصرف لا يجوز أن تصرف عملة بأخرى بغير تقابض، لا بد أن يكون يدا بيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهكذا من أنواع الربا الموجود في أوساط المسلمين التعامل بربا العينة، وهو أن يشتري، أن يذهب إلى الرجل يشتري منه سلعة بثمن، وهذه السلعة تكون في ذمته، قيمتها في ذمته، كأن يطلب منه قيمتها 100,000 فتسجل عليه 100,000، ثم يبيعها في نفس الوقت لذلك البائع 80,000 نقدا، فيذهب 80,000 وفي ذمته 100,000. فهذا هو الربا، وإنما هي حيلة، إنما هي حيلة. أو أن يأتي إلى مؤسسة من المؤسسات فيقول نشتري لك عقارا أو دارا أو سيارة، اختر الذي تريد، فيشترونها بسعر ويبيعونها له بأكثر من ثمنها تقسيطا، فهذا نوع من أنواع ربا العينة. أما إذا كانت السلعة عنده موجودة وباعها عاجلا بثمن وآجلا بثمن فهذا شيء آخر أباحه وأجازه جمهور أهل العلم. فيجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم لئلا يقع في الربا فيقع في لعنة الله عياذا بالله. وهكذا لا يجوز وضع المال في البنوك الربوية وأخذ المال والفائدة عليها، ومن اضطر لوضع المال فيها فإنه لا يأخذ زيادة على ماله، فإن أخذ زيادة على ماله فهو ربا، ولا يقول آخذه وأتصدق به، بل لا يجوز أن يأخذ شيئا، وإثمهم على أنفسهم. وهكذا عباد الله، من هذه الذنوب التي جاءت الأدلة بأن من وقع فيها فهو فقد وقع في حرب مع الله، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا لله، والولي لله هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمحاربة أولياء الله والصالحين من عباد الله سبب لحرب الله، سبب لحرب الله. من أنت أيها الضعيف لا تقوى على محاربة الله؟ فتأمل في هذا الحديث واحذر على نفسك من عقوبة الله، وانظر إلى أولئك الذين تجروا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسخروا منهم، فدافع الله عز وجل عنهم. قال الله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. انظر يا عبد الله، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام حثا على الصدقة تصدقوا بما يسر الله لهم، والمنافقون لا يرضون عن أهل الإيمان في أي حال. إن جاء المتصدق بشيء كثير قال المنافقون: هذا مرائي. وإن جاء المتصدق بشيء يسير ما يجد إلا القليل قالوا: الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله هذه الآية: الذين يلمزون المصدقين من المؤمنين المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقال: بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فذهب الصحابي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره، فنزلت الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نتسلى بهذا الكلام حتى تمشي معنا الطريق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية بدين الله والسخرية بالصالحين لصلاحهم ودينهم خطر عظيم على الساخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عاد الحق فإنه عرض نفسه للخطر في هذه الحياة وفي الآخرة، ولا يستطيع أن يضعف الحق أحد، فإن الله ناصر للحق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال الحافظ ابن كثير: معناه كالذي يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو ضوء القمر بنفخه بفيه، أنى له ذلك. فأربع على نفسك وكن متوقرا أو ناظرا في عاقبة أمرك، وكن مناصرا لدين الله عز وجل، تكن بذلك عزيزا في الدنيا والآخرة. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. هذا مؤذن بحرب من الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه ومن أنصار دينه، وأن يعيذنا من الفتن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، المراد بذلك من يسعى في الأرض بالفساد، سواء بالشرك بالله وهو أعظم الفساد، أو كان بنهب الممتلكات أو قطع الطرقات أو الإفساد في المجتمع بأنواع الفساد. فالله لا يحب المفسدين بل يبغضهم، ويجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الفساد في الأرض، فإن شأن أهل الإسلام هو الإصلاح في الأرض وليس الإفساد. ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يقوموا بما أوجب الله في هذه الآية. إذا حصل فساد في الأرض، ومن أعظم الفساد المنتشر في هذه الآونة ما تسمعون به وتذكرون به بين حين وآخر، ويعلمه الكثير من ترويج للمخدرات. وليس هذا فحسب، بل كما قال بعض الخيرين من المسؤولين انتقل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو تعاطي المخدرات والسعي في إفساد بعض الشباب بهذه الآفة الخطيرة التي تفسد الدين وتفسد المروءة وتفسد الأخلاق. وهذا أمر مستهدف من قبل أعداء الإسلام لإفساد الأمة المسلمة. فسلامة المجتمع بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت عن ذلك. وإلا إذا تمالأ الناس على الشر أو سكتوا عليه فإن هذا مؤذن بعقوبة من الله. فالواجب على الآباء أن يحرصوا على أبنائهم. حافظ على ولدك، اصحب ولدك، لا تفرط في ولدك، علمه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغرس في قلبه مراقبة الله، خوفه بالله. وهكذا احذر عليه من جلساء السوء، احذر عليه من الأسباب التي تفسد عليه دينه ومروءته وأخلاقه، وإلا فأنت محمل بين يدي الله عز وجل مسؤولية عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالحشيشة والمخدرات يجب فيها إقامة الحد، وهكذا الخمور. قال بعض أهل العلم: لم يأتي في معصية من المعاصي اللعن في جميع أسبابها المؤدية إليها كما أتى في الخمر بجميع أنواع التعاون إليها، فإنه محرم سواء العاصر لها أو من طلب عصرها فهو ملعون بلعنة الله. وهكذا من يحملها أو من يشربها أو من يسقيها أو من يروجها، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر 10. هكذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الخطر العظيم. فإن الإنسان إذا فسد عقله فلا يبالي بقتل النفس المحرمة، إذا فسد عقله لا يبالي بارتكاب الفواحش، إذا فسد عقله لا يبالي أن يترك دينه وأن يقع في الأمور الفظيعة. انظروا عباد الله، قبل أن ينزل تحريم الخمر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أعد له ناقتين لعرسه وزواجه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشرب حمزة رضي الله عنه الخمر قبل تحريمها فثمل، فأخذ السيف وضرب سنام هاتين الناقتين، قطعهما وبقر بطونهما. فجاء علي فنظر إلى شارفتيه فبكى، قال: لم أملك عيني. فدخلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قلت: من فعل هذا؟ قالوا: حمزة وهو عمه. فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن ثابت. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من حمزة جعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة الغضب، لأنه كان ثمل قد ذهب عقله، وهذا قبل تحريم الخمر، وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أسفل، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي عليه الصلاة والسلام على الخلف، لم يلتفت خشية أن يحدث منه شيء بسبب أنه قد ذهب عقله. فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر رحمة بالناس لما فيه من الضرر العظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. لما نزلت آية الخمر، أي آية تحريم الخمر، خرج الصحابة، وكان الخمر معتادا عندهم كشرب العصير، فأخرجوه من ديارهم وملأوا به السكك سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله. فما حرم الله هذه الآفات إلا لما فيها من الخطر العظيم على عقل الإنسان ودينه وماله ومرؤته، فيجب على المسلم أن يحذر من هذا الضرر، وأن يحذر منه غيره، وأن ينصح لمن استطاع. فما نعيشه عباد الله من هذه الابتلاءات ومن غلاء الأسعار ومن محق البركات ومن الأضرار العامة التي يلمسها الناس جميعا إلا بسبب الذنوب، وهذه من أعظمها، وإلا فالذنوب كثيرة، الغيبة والنميمة على ألسنة الناس إلا من رحم الله، وهكذا أيضا قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، ترك الصلوات، إلى غير ذلك مما هو فساد في الأرض، وهذا مؤذن بعقوبة من الله. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نتراحم فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا. وإلى أولئكم التجار فليتقوا الله وليرحموا المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يفرحوا بشيء من اختلاف العملات فيسارعون إلى رفع الأسعار لما في ذلك من الضرر على المجتمع، فإن البركة بالشيء القليل سبب، فإن الاقتناع بالشيء القليل سبب لبركة الله وسبب لسلامة تجارتك من الآفات. فليكن بين المسلمين التراحم، واعلموا عباد الله أن هذا الشهر العظيم وهو شهر شعبان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهر يغفل فيه كثير من الناس وترفع الأعمال فيه، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان كثيرا، بل أكثر صيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد رمضان كان في شعبان. فلهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام فيه، صوم الاثنين والخميس، أو يوما وأفطر يوما، أو يوما وأفطر يومين، وهكذا أيام البيض منه، ويجوز الصيام ولو بعده، لأن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يصح، وإنما المكروه والمنهي عنه ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فيجب عليه المبادرة قبل دخول شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أرخص لنا الأسعار، اللهم أرخص لنا الأسعار، اللهم ارفع ما بهذه البلاد من الضر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرور الفتن ودعاتها يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوالنا وولاة أمورنا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.